عمر بن عبد العزيز الإمام العادل. أرسل عمر بن عبد العزيز رجلا إلى الخوارج فحدث عن ذلك فقال:
بعثني عمر بن عبد العزيز إلى شوذب الخارجي وأصحابه من الخوارج الذين خرجوا بالجزيرة، وكتب معي كتابا، فقدمت على الخوارج ودفعت كتاب عمر إليهم، فبعثوا معي رجلا من بني شيبان ورجلا آخر فيه حبشية، أي أن له صلة بالحبشة يقال له شوذب، فقدم معي على عمر وهو ببلدة خناصرة وهي من أعمال حلب، فصعدنا إليه وكان في غرفة ومعه ابنه عبد الملك وحاجبه مزاحم، فأخبرناه بمكان الخارجيين، فقال عمر: فتشوهما لا يكن معهما حديد وأدخلوهما. فلما دخلا قال: ماذا جاء بكما؟ قالا: السلام عليكم. ثم جلسا، فقال لهما عمر: أخبراني ما الذي أخرجكم عن حكمي هذا وما نقلتم علي فيه؟ فتكلم الأسود منهما فقال: إنا والله ما نقلنا عليك في سيرتك وتحريك العدل والإحسان إلى من وليت، ولكن بيننا وبينك أمرا، إن أعطيتناه فنحن منك وأنت منا، وإن منعتناه فلست منا ولسنا منك. قال عمر بن عبد العزيز: ما هو؟ قال: رأيناك خالفت أهل بيتك وسميت ما كان بأيديهم من حقوق المسلمين مظالم، وأخذتها منهم ورددتها إلى بيت مال المسلمين، وسلكت غير طريقهم، فإن زعمت أنك على هدى وأنهم على ضلال فلعنهم وابرأ منهم، فهذا الذي يجمع بيننا وبينك ويفرق. فتكلم عمر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إني قد علمت أو ظننت أنكم لم تخرجوا مخرجكم هذا لطلب الدنيا ومتاعها، ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم سبيلها، وإني سائلكما عن أمر، فبالله اصدقاني فيه مبلغ علمكما. قالا: نعم. قال: أخبراني عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أليس من أسلافكما ومن تتوليان وتشهدان لهما بالنجاة؟ قال: اللهم نعم. قال عمر: فهل علمتما أن أبا بكر رضي الله عنه حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتدت العرب قاتلهم فسفك الدماء وأخذ الأموال وسب الزرارية؟ قالا: نعم. قال عمر: فهل علمتم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بعد أبي بكر فرد تلك السبايا إلى عشائرها؟ قال الرجلان الخارجيان: نعم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فهل برئ عمر من أبي بكر أو تبرؤون أنتم من أحدهما؟ قال: كلا. قال: فأخبراني عن أهل النهروان، أليسوا من صالح أسلافكم وممن تشهدون لهم بالنجاة؟ قال: نعم. قال: فهل تعلمون أن أهل الكوفة حين خرجوا كفوا أيديهم فلم يسفكوا دما ولم يخيفوا آمنا ولم يأخذوا مالا؟ قال: نعم. قال عمر: فهل علمتم أن أهل البصرة حين خرجوا مع مسعر بن فديك استعرضوا الناس يقتلونهم ويسفكون دماءهم؟ قال: قد كان ذلك. قال عمر بن عبد العزيز: فهل برئ أهل الكوفة من أهل البصرة؟ قال الخارجيان: كلا. قال عمر رحمه الله: فهل تبرؤون أنتم من إحدى الفئتين؟ قالا له: كلا. قال: أفرأيتم الدين، أليس هو واحد أم الدين اثنان؟ قالا: بل واحد. قال: فهل يسعكم منه شيء يعجزني؟ ثم قال لهما: فكيف وسعكم أن توليتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وتولى كل واحد منهما صاحبه، وتوليتم أهل الكوفة والبصرة، وتولى بعضهم بعضا، وقد اختلفوا في أعظم الأشياء الدماء والفروج والأموال، ولا يسعني إلا لعن أهل بيتي والتبرؤ منهم. أورأيتم يا شوذب لعن أهل الذنوب فريضة مفروضة لا بد منها؟ فإن كان ذلك فمتى عهدكم به، ومتى عهدكم بلعن فرعون وقد قال أنا ربكم الأعلى؟ قال شوذب الخارجي ما أذكر أني لعنته. قال عمر ويحك، أيسعك ألا تلعن فرعون وهو أخبث الخلق؟ ولا يسعني إلا أن ألعن أهل بيتي والبراءة منهم. ويحكم إنكم قوم جهال أردتم أمرا فأخطأتموه، فأنتم تردون على الناس ما قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله إليهم عبدة أوثان، فدعاهم إلى أن يخلعوا الأوثان وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فمن قال ذلك حقن بذلك دمه وأحرز ماله ووجبت حرمته وأمن به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسوة المسلمين، وكان حسابه على الله. أفلستم أيها الخوارج تلقون من خلع الأوثان ورفض الأديان وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله تستحلون دمه وماله ويلعن عندكم؟ ومن ترك ذلك وأباه من اليهود والنصارى وأهل الأديان فتحرمون دمه وماله ويأمن عندكم؟ فقال الأسود الخارجي ما سمعتك اليوم أحدا أبين حجة ولا أقرب مأخذا، أما أنا فأشهد أنك يا أمير المؤمنين على حق وأني بريء ممن برئ منك. فقال عمر بن عبد العزيز لصاحبه يا أخا بني شيبان ما تقول أنت؟ قال ما أحسن ما قلت ووصفت، غير أني لا أفتات على الناس بأمر حتى ألقاهم بما ذكرت وأنظر ما حجتهم، يعني أصحابه الخوارج. قال عمر أنت وذاك. فأقام الحبشي مع عمر وأمر له بالعطاء، فلم يلبث أن مات، ولحق الشيباني بأصحابه الخوارج فقتل معهم بعد وفاة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. هذا أيها الإخوة المستمعون خبر نقله لنا التاريخ، يعرض علينا موقفا واضحا من مواقف رجل ورع تقي تولى أمر المسلمين حينا من الزمان، فأصلح ما كان فاسدا وقوم ما كان معوجا، ولم يخش في الله لومة لائم، إنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ومع ذلك فقد بدا لنا في القصة السابقة عظيم الشفقة كريم النفس جم التسامح سهل الخلق، وذلك عندما واجه رجلين من الخوارج بما يحملان من مبدأ متشدد لا يعرف حلا وسطا في أمور هي إلى اليسر أقرب وعن الغلظة أبعد. ولعل القصة السابقة قد أوضحت حقيقة موقف المسلم الحق من عصاة المسلمين، ذلك الموقف الذي لا يتجنى على أحد ولا يسارع إلى اللعن والتكفير والحكم الصارم الذي لا يقبل أخذا ولا رد. وها نحن هنا نهمس بما قاله عمر بن عبد العزيز في أذان كثير ممن يريدون الوصول إلى الحق عن طريق الباطل، ونقول لهم في لطف وإشفاق إن حقيقة الإسلام ناصعة لمن رآها بعين بصيرته، فلماذا نحاول أن نحيد عنها يمينا وشمالا؟
إن قصة الخوارج تبدأ منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قسم بعض العطايا، فاتهمه رجل يقال له ذو القويصرة بأنه غير عادل، وغضب لذلك بعض الصحابة وأرادوا قتله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه ولم يقتله، وأخبر بعد ذلك أنه يخرج من ضأضأ هذا الرجل قوم كثير العبادة ولكنهم شديد الجهل، ووصفهم بصفات كثيرة تحققت كلها في الخوارج.
فأما الخوارج الذين سمعنا هذا الخبر عنهم أصلهم وسلفهم من خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكفروه وتبرأوا منه، وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين والمبشر بالجنة وزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الفضل والمآثر العظيمة له لم يتورعوا عن الخروج عليه وتكفيره وتكفير من تبعه وقتاله، ولقد بدت منهم أفعال كثيرة تدل على الجهل الشديد بالدين والتنطع فيه. وكان من سماتهم كما أخبر عنهم رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ونقلت أخبار كثيرة تؤيد ما أوحى الله به إلى نبيه. وهكذا أهل البدع والأهواء يركبون رؤوسهم مع قلة باعهم وبضاعتهم في العلم والدين، ولا يتورعون عن شهر السيوف وقتل أهل السنة. الحديث عن هؤلاء يطول، ولكن هذه الوقفة تستدعي وتتطلب أن ننادي في المسلمين: الله الله في دينكم وسنة نبيكم، امضوا عليها بالنواجذ، ولنكن كما أرادنا الله أمة وسطا بين أهل الغلو وأهل الجفاء، لنكن بحق أهل السنة والجماعة. وأما الوقفة الأخرى في هذا الموضوع فهي عن سلوك أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز مع هؤلاء القوم، فبرغم فسادهم وإفسادهم في الأرض نراه يناقشهم ويقارعهم بالحجة رغم تمكنه منهم وقدرته على البطش والتنكيل بهم. ولعل هذا يبين لنا أن الأصل هو هداية الضالين وليس قتلهم. فلقد بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذرا، فإن لم تغن النذر ولم يخضع الضالون والجبابرة لصوت الحق، فعندها لا بد وأن تأخذ سيوف الحق مكانها من أعناق الطغاة.